بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن الحديث بدأه الشيخ دام بقاؤه في مبادئ تصورية لهذا العلم، وعرفنا ما هو علم الرجال وأنه علم يختص بالبحث عن رجال الحديث الذين ينتهي بهم السند إلى المعصوم، واضح إن شاء الله. ثم عرفنا ما هو موضوع علم الرجال، وقلنا أن الموضوع والراوي ورواة الحديث هذا العلم من خلاله يتعرف على العوارض التي تعرض هؤلاء الرواة من حيث قبول روايتهم لا من كل جوانب. اليوم في عنوان آخر يعده من المبادئ التصوري لهذا العلم، قال: ما هي مسائله؟ ما المسائل التي تبحث في علم الرجال؟ هذا العنوان إنما طرحه لوجود ما قد يورد به على بعض مسائل هذا العلم. قال: إن مسائل علم الرجال هو العلم بأحوال الأشخاص من حيث الوثاقة وغيرها، الضبط وما شاكله مما له دخل في من في قبول الرواية. إذا كان الأمر هكذا، شوي بالكم يا إخواني، إذا كانت مسائل علم الرجال متمحضة في البحث عن أحوال الرجال، أحوال الرجال من حيث وثاقتهم وما له دخل في قبول روايتهم، فعند ذلك يشكل بأي شيء؟ يشكل بأنه من المعلوم أن مسائل العلوم لا بد أن تكون قضايا كلية، واضح إن شاء الله، والتعرف على خصوصيات رجل معين مسائل جزئية، واضح إن شاء الله. بأن أعرف وعلم الرجال شنو يأخذ، مثلا يأخذ زرارة اسمه واسم أبيه، هذا مقلنا ذاتا ووصفان، ثقة غير ثقة، إمامي غير إمامي، عادل ما أدري شنو طبقته في الرواية، عصره بالنسبة للمعصوم، هذه الحيثيات التي لها دخالة في قبول روايته. هذه قضايا جزئية ولا جزئية المفروض، واضح إن شاء الله، تخص شخصا بعينه وتخص حالا معينا، وليس التأسيس لقاعدة عامة. فيورد بأن علم الرجال لا تكون مسائله كلية، وبذلك يعني كيف تعدونه من العلوم؟ ليش؟ لأن العلم ما يبحث فيه عن مسائل تكون شنو؟ تكون كبريات وكليات. الشيخ يجيب هذا الإيراد بجوابه، لاحظوا، قال: وعند ذلك يستشكل على تسمية ذلك علما. ليش؟ لأن من ضوابط العلم أن تكون مسائله شنو؟ قضايا كلية، لاحظوا، يستشكل على تسمية ذلك علما، فإن مسائل العلم يجب أن تكون كلية لا جزئية. وأجيب عن هذا الإشكال بوجهين: الوجه الأول يعرضه ولا يرتضيه المصنف، والوجه الثاني يتبناه. الوجه الأول: البحث وإن كان لأول وهلة هو عن قضايا جزئية، راوي بعينه وحال بعينه من أحوال هذا الراوي يبحث عنه، لكن بالتالي هذا البحث سوف يكون في طريق تنقيح قاعدة كلية. شنو القاعدة الكلية؟ قبول كل رواية يرويها زرارة، بعد أن نقحنا أنه ثقة، ضابط، عرفنا طبقته وعرفنا وضعه، وصار مما تنقح به قبول روايته، فراح تتأسس قاعدة عامة أن كل قاعدة كلية لنا، أن كل ما ينقله زرارة ويرويه مقبول ومعتبر. قضية كلية إذن، ما خرجنا عن قيد العلم، واضح إن شاء الله. لاحظوا، يقول: وأجيب عن هذا الإشكال بوجهين: الأول أن التعرف على أحوال الراوي كزرارة ومحمد ابن مسلم اللذان هما من أجلة الثقات العدول، يعطي ضابطة كلية للمستنبط بأن كل ما رواه هذا أو ذاك زرارة أو محمد بن مسلم فهو حجة كله. تدون قضايا كلية؟ إذن في هذا العلم تنقح لنا شنو؟ قضية كلية، مسألة من مسائل العلم تنقح هاي القضية الكلية، قبول كل روايات زرارة، قبول كل روايات محمد بن مسلم، أو كل ما يرويه مقبول، كل ما يرويه مأخوذ. يقول بأن كل ما رواه هذا أو ذاك فهو حجة والشخص مقبول الرواية، كما أن التعرف على أحوال وهب ابن وهب اللي هو خلاف زرارة ومحمد بن مسلم على طرف النقيض يعطي عكس ذلك، وعلى ذلك فيمكن انتزاع قاعدة كلية من التعرف على أحوال الأشخاص. فكانت المسألة في هذا العلم تدور حول هل كل ما يرويه زرارة أو محمد بن مسلم حجة أو لا. فالمسألة تنقح إما كل ما يرويه مقبول أو كل ما يرويه غير مقبول، فنقحنا في مسائل هذا العلم قضايا كلية، واضح إن شاء الله، حول كل هل كل هو المسألة تبحث في هذا، في إجابة هذا السؤال، في تنقيح جواب هذا السؤال، هل كل ما يرويه زرارة أو محمد بن مسلم حجة أو لا، والبحث عن كونه ثقة أو ضابط يعد مقدمة لانتزاع هذه المسألة الكلية، والأمر واضح. وهذا الجواب لا يخلو عن تكلف كما هو واضح، لأن المسألة الأصلية يقول هذا يعني واضح فيه التكلف، وواضح فيه يعني الخروج عن الإطار الطبيعي لجواب الإشكال. الإشكال كان شنو؟ شنو مسائل علم الرجال؟ شنو مسائل علم الرجال؟ واقعا احنا هسه علم الرجال راح نشوف في علم الرجال ماذا ندرس؟ ناخذ راوي راوي ونقول زرارة اسمه، وهذا اللي أسسه لي قدام، اسمه ذاتا ناخذه، وصفا ناخذه، مدحا قدحا، واضح إن شاء الله. ولسنا بصدد غايتي، بل غايتنا أنه شنو؟ غايتنا نشوف رواياته مقبولة أو لا، لكن علم الرجال شي يسوي؟ ينقح حاله، ينقح حال زرارة، واضح إن شاء الله. الغاية التي تتحصل، النتيجة التي تستفاد، هو مقبولية رواياته أو لا. أما في نفس العلم ماذا نبحث؟ ثقة لو مو ثقة، اسمه، ذاته، وصفه، عوارضه. إذن هي كلها قضايا شخصية وجزئية، هذا التكلف يقول الذهاب إلى الغاية الحاصلة وجعلها هي مسألة العلم، هذا تكلفه. مسألة العلم البحث في خصوصياته، البحث في أمور شخصية. فلذا قال وهذا الجواب لا يخلو من تكلف كما هو واضح، لأن المسألة الأصلية في علم الرجال هي وثاقة الراوي المعين وعدمها، هذا اللي يصب الباحث اهتمامه فيه في علم الرجال، يبحث خصوصيات الرواة، واضح إن شاء الله. للقاعدة المنتزعة منها، للقاعدة المنتزعة منها يجي الفقيه إخواني، شوي بالكم يمي، الفقيه اللي يريد يستدل برواية معينة، الفقيه شي يقول؟ يقول زرارة شبيه كل رواياته مقبولة، فما بين يدي من الرواية التي أريد أن أستدل بها ماشي أمرها، واضح إن شاء الله. شلون عرفت كل رواياته؟ قال من تنقيح الرجاليين في علمهم لحال زرارة. إذن هو في العلم، مسائل العلم تنقح حال هذا الراوي، صحيح ما يقوله؟ فعلا فعلا، قضية أنه علم الرجال يبحث في قضايا كلية هذا تكلفه. الجواب الثاني هو الذي يلتزم به، الجواب الثاني احنا خوفونا فلم نخف، ليش؟ لأن المستشكل من البداية قال شلون هذا علم، والعلم لابد فيه من أن يبحث فيه عن قضايا الكلية، يقول هذا أول الكلام، هاي الدعوة أول الكلام. من قال أن كل علم لابد أن تكون مسائله مسائل كلية؟ من قال؟ واضح إن شاء الله. وعندنا شنو؟ على إشكالهم نقوض وعندنا علوم من المسلمين الكل بأنها من العلوم مع أنها تبحث في قضايا شخصية كما سوف يبين. فيقول أصل المبنى الذي بني عليه الإشكال ليس تاما. أصل المبنى الذي بنوا عليه الإشكال وأن مسائل العلوم لا بد أن تكون كلية هذا ليس تاما. لاحظوا الثاني وهو الموافق للتحقيق أن الالتزام بكون مسائل العلوم مسائل كلية التزام بلا جهة بلا جهة بلا وجه يعني. لأننا نرى أن شنو دليلك نظائر نظائر مما يسلم أنها من العلوم وليست المباحث فيها شنو عن قضايا الكلية. لأننا نرى أن مسائل بعض العلوم ليست إلا مسائل جزئية ومع ذلك تعد من العلوم فليكن الرجال منها فليكن الرجال منها. لاحظوا كالبحث عن أحوال الموضوعات الواردة في علمي الهيئة والجغرافيا. علم الهيئة الذي يدرس أحوال الكواكب، علم الجغرافيا الذي يدرس تضاريس الأرض، صحيح؟ يقول فإن البحث عن أحوال القمر والشمس وسائر الكواكب اللي هو علم الهيئة بحوث عن الأحيان الشخصية، حركة الشمس حركة الشمس والشمس البحث في حركتها والبحث في ضوئها والبحث في كالبحث في زرارة وأحوال زرارة، بالنتيجة بحث عن قضية جزئية. واضح إن شاء الله؟ مع أن من المسلم أن الهيئة من العلوم علم الهيئة. لاحظوا فإن البحث عن أحوال القمر أو أحوال الشمس وسائر الكواكب بحوث عن الأعيان الشخصية، كما أن البحث عن الأرض هذا علم الجغرافيا، كما أن البحث عن الأرض وأحوالها الطبيعية من أحوال التربة أحوال الجبال أحوال الوديان أحوال الغير الأحوال الأخرى وما فيها من المعادن والخصوصيات، كما أن البحث عن الأرض وأحوالها الطبيعية والاقتصادية وأنه هذه أرض منتجة مثلا، هذه أرض فيها نفط مثلا كأرض العراق المظلوم زين، والأوضاع السياسية كما يقولون مثلا هذا الصقع من الأرض فيه مثلا فد مشاكل في إدارته، هذا الصقع من الأرض مثلا، الحديث عن الأرض والأوضاع السياسية الحاكمة على المناطق منها أبحاث عن الأحوال العارضة للوجود الشخصي، نتيجة الأرض مهما اتسعت هي وجود شنو شخصي مو قضية كلية. واضح إن شاء الله؟ ومع ذلك لا يجيب ذلك خروجهما، خروج من خروجهما العفو خروج علمين هي أول جغرافيا لا يجيب خروجهما عن من عن مسمى العلم عن نطاق العلوم، ويقرب من ذلك العرفان العرفان، فإن موضوع البحث فيه هو الله جل وعلا. وشنو عرفان؟ أن يعرف الإنسان الله عز وجل ويعرف الطريق إليه ويعرف السلوك إليه ويهتدي إليه طبعا بكتاب الله عز وجل وبمفاتيح الجنان، ما يحتاج زوايا وأطر أخرى أخواني، بالالتزام بلي. عالم يقول الشهيد الثاني قدس سره في منية المريد، ما أحفظ النص أخواني لكن أحفظ المضمون، عالم ينتفع بعلمه أفضل عند الله من عبادة ألف عابد. أحيانا واحد قاعد يصلي صلاة الليل ما أريد أزهد بصلاة الليل أبدا أبدا أخوان، لكن أريد أقول واحد قاعد الصبح يقرأ القرآن العصر يقرأ دعاء ما أدري وبالليل يقرأ ما أدري شنو ويقعد بالثنتين ويصلي ويضرب ركعة والحمد لله ماشي على هذا المنوال، وواحد مكدود مكدود ومرهق ومتعب في صلاح أمور الناس، يعود على الجاهل بمعلومة، يعود على طالب الفقه بما يعني يوجهه عمله بالصورة الصحيحة، يعود على فقراء وأيتام المحمد اللي هم سموهم سلام الله تعالى عليهم بما ينفعهم في علاقتهم مع الله عز وجل وبما يصلح حال معاشهم. ويا أفضل عند الله من عبادة ألف عام. ما أريد أزهد بالصلاة وقراءة القرآن أبدا أبدا، هذا من الأمور التي يكمل بها الإنسان. لكن يا إخوتي قد يكون الإنسان مكدودا في خدمة الناس وخدمة المؤمنين واقتفاء أثر المعصومين في ذلك، فإنهم ما ادخروا شيئا لحياتهم أبدا. كلمة نطق بها أحد الأفاضل الله يحفظه ويحفظكم، كلش لطيفة، يقول لو قسمنا حياة أمير المؤمنين إلى قسمين، قسمة حقليا سوينا وكتبنا في الحقل الأول الأيام التي عاشها علي لنفسه، وبالحقل الثاني الأيام التي عاشها علي لغيره. ايش تخلون بالحقل الأول؟ ولا يوم صفر ما عاش لنفسه، لو يريد يعيش لنفسه ما يأكل ملح جريش وخبز شعير. وهذا إنسان عايش لنفسه، إذا عاش لنفسه فيأكل الأكل الطيبة التي ماكو حرام، ماكو حرام حللت عليه. ومو تقول هو قصير اليد، لا، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز. لكن شلون يقنع من نفسه أن يقال أمير المؤمنين ولا يشاركهم في جشوبة العيش؟ قضية مروة إذن بالنتيجة، قضية أنه مخلي أمام عينه، مو بطنه ولا وضعه ولا عينه ولا حاله، مخلي الناس شنو تاكل، خلي الناس شلون تعيش. بالنتيجة إخواني هذا هو، هذا عارف بلا ريب ولا إشكال، هذا هو العرفان اللي يدور عرفان. هاي الطرق التي توصل إنسان يستقيم في علاقته مع الله، وكفى وكفى وكفى، بدون التضييق على النفس وما أدري أوراد أو تحريم بعض المحللات، لا، ديروا بالكم إخواني، فإن هذا أمر قد يكون باسم العرفان لكنه يؤدي إلى باب الشيطان. يقول فإن موضوع البحث فيه هو الله سبحانه، ومع ذلك فهو من أهم المعارف والعلوم، مع أن الله جزء تدرون البحث في هذا الحال، هذه الذات المقدسة، بحث عن أحوال مو كلية، مو قواعد كلية. زين، وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى ما التزموا به من لزوم كون مسائل العلوم كلية، خصوصا العلوم الاعتبارية. العلوم الاعتبارية هي العلوم التي موضوعها اعتباري مو حقيقي، مقابل العلوم الحقيقية اللي موضوعها حقيقي، وجود واضح إن شاء الله إلى وجود حقيقي، كموضوع علم الطب، موضوع الإنسان، موضوع الإنسان موضوع موجود حقيقتان، واضح إن شاء الله. أما العلوم الاعتبارية هي العلوم التي موضوعها مجعول وليس له وجود حقيقي، ليس له وجود خارجي، إنما اعتبر اعتبارا، خصوصا العلوم الاعتبارية كالعلوم الأدبية وعلوم الرجال التي يكفي فيها كون المسألة جزئية كانت أو كلية، واقعة في طريق الهدف الذي لأجله أسس العلم الاعتباري واعتبر وجعل. زين، فرق علم الرجال عن علم التراجم، يلتقي هذان العلمان بأمور يشتركان فيها إلى حد كبير ويفترقان من بعض الجهات. أمس بينا علم التراجم يتحدث عن أناس لهم دور معين في الحياة، إلا في خصوصية معينة، واضح إن شاء الله، إلا في خصوصية معينة، شاعر مثلا، أديب مثلا، كبير قوم وله صولات وجولات في جانب من جوانب الحروب مثلا، مقاتل شرس مثلا، كان على الطريقة الصحيحة أو على غير الطريقة الصحيحة، بالنتيجة يأخذون حالة يترجموه ابن من إلى أين يمتسب، خصوصياته، كان كريما، كان جوادا، كان سخيا مثلا، ويبينون حالاته اللي إلها دخالة في من؟ اللي إلها دخالة في صنع التاريخ كما يرى المترجم، واضح إن شاء الله. هذا يختلف عن علم الرجال، علم الرجال أيضا ترجمة لبعض الأشخاص، لكن يختلف بمن؟ بالحيثية المنظورة للعلم. الحيثية المنظورة هي تنقيح ما له دخالة في قبول روايته. أولا لابد أن يكون راويا. في علم الرجال راح تشوفون ماكو تعرض لشخص لا يروي رواية، ما عندنا شغل وياه مهما بلغ شأنه ووضعه. فقط الذي ورد اسمه في الكتب الحديثية أنه نقل عن غيره كلاما يمتد إلى المعصوم، هذا اللي يأخذون الرجال وينقحون حاله. أما التراجم قد يتعرضون لرواة الحديث، لأن بعض رواة الحديث إلى شيء آخر بالحياة. يعني تلقى مثلا راوي وقائد عسكري مثلا، فمن جهة أنه قائد عسكري يؤخذ في علم التراجم فيترجمون له ويذكرون أنه كان يروي عن فلان مثلا. أما علم الرجال ما إلى شأن بمن بل الآخرين الذين لم يقعوا في طريق الرواية عن المعصوم. فهذا هو مائز علم الرجال وعلم التراجم، مع أن أكو قدر مشترك. شر القدر المشترك أن كل منهما يتحدث عن أحوال الرجال. واضح إن شاء الله. بهذه العبارات التي شوية يطيل بها الشيخ مدة عمره يميز بين علم التراجم وعلم الرجال. بالأخير راح يذكر ثلاث فوارق لطيفة فلنوصل. يقول في جانب هذا العلم علم التراجم الذي يعد أخا لعلم الرجال. أخا شنو يعني؟ كما أن الأخ يشترك مع أخيه بأبيه وأمه، أو بأبيه فقط أو بأمه فقط، بالنتيجة أكو علقة مشتركة. يقول ذول العلمين أكو علقة مشتركة، كل منهما يتحدث عن أحوال الرجال، لكن كل واحد ملاحظ حيثية تختلف. أخا لعلم الرجال وليس نفسه أخو باسموه. فإن هاي الفاء سببية واضح بعد. فإن علم الرجال يبحث فيه عن أحوال رجال وقعوا في سند الأحاديث مهما بلغ شرفه. إذا ما وقع في سند الرواية أصلا ما يتعرضون للرجال. واضح؟ إذا وقعوا في سند الأحاديث، هذا أمر. الأمر الثاني شو يبحثون عنه؟ دخالة الأمور أو الأمور الدخيلة في قبول روايته وعدم من وثاقته من ضبطه والأمور الأخرى من حيث الوثاقة وغيرها. وأما التراجم فهو بحث عن أحوال الشخصيات من العلماء. شوفوا علماء، علماء مو رواة، عالم خلق وغيرهم، سواء كانوا رواة هذا اللي قلت قد يشتركون، يعني راوي حديث مثلا اشتهر بالكرم ويتعرضون له من جهة أنه شنو إلى الدور وهو الكرم، كانوا رواة أم لا. وبذلك يظهر أن بين العلمين بونا شاسعة، فرق كبير. نعم ربما يجتمعان في مورد، أكو مانع. تلقى علم الرجال متعرض لراوي قلت إلى خصوصية مثلا في التاريخ، كما إذا كان الراوي عالما مثلا، الراوي عالما فعلم الرجال يتناوله من جهة أنه شنو راوي. علم التراجم يأخذ من جهة أنه شنو عالي، فاشترك في هذا المورد. فنقدر إخواني نعرف أن النسبة بين العلمين عموم خصوص من وجه، قد يشتركان ويفترقان في بعض الموارد. كما إذا كان الراوي عالما مثلا كالكليين والصدوق قدس الله أرواحهم جميعا، الشيخ الكليني رجل عالم وأيضا شنو جمع أحاديث الرواة الذين رووا عن أهل البيت في سفره العظيم الكبير الكافي، الذي كما إن شاء الله سوف نقف امتد جمعه له ما يقارب من 20 سنة، 20 عام هو يجمع في بهذه الروايات اللي ألف منها الكافي. الشيخ صدوق أيضا ما شاء الله من المصنفات التي خرجت والتي على رأسها من لا يحضره الفقيه، الكتاب الحديثي الثاني عند الشيعة بعد الكافي كما تعلمون. الكتب الأساسية الروائية الحديثية 4، الكافي والفقيه للشيخ الصدوق والتهذيب والاستبصار كلاهما للشيخ الطوسي قدس سره، وغيرهم سواء كانوا رواة أم لا. عفوا نعم ربما يجتمعان في مورد، كما إذا كان الراوي عالما مثلا كالكليني والصدوق، ولكن حيثية البحث فيهما مختلفة. بل الشخص المتناول واحد، لكن التراجم يأخذون الصدوق كعالم، آثار العلمية مؤلفاته مصنفاته، هذا كل ما له علاقة بمن بعلم الرجال. علم الرجال يأخذ الصدوق ابن من ثقة ضابط مثلا، واضح إن شاء الله. ولكن حيثية البحث فيهما مختلفة، فالبحث عن أحوالهما من حيث وقوعهما في رجال الحديث واتصافهما بما يشترط في قبول الرواية، هذا اللي هو علم الرجال، غير البحث في أحوالهما وبلوغهما شأوا عظيما من العلم، وأنهما مثلا قد ألفا كتبا كثيرة في مختلف العلوم، هاي تراجم بعد، واضح إن شاء الله. إذ بلوغ المرتبة العلمية ما دخله في قبول الرواية، اللي داخل في قبول الرواية الضابط والوثاقة وما شاكلهما. الشيخ يذكر هذا النبذة التاريخية، وقد أدخل القدماء من الرجالين تراجم خصوص العلماء من علم التراجم في علم الرجال. يقول صار خلط في الكتب الرجالية قديمة، لكن الخلط مو على شيء على مصراعيه، لا، أخذوا الرجاليين القدماء من علم التراجم مو كل شيء بالتراجم، خصوص العلماء، فجعلوا كتاب الرجال خليط من رواة الحديث وبعد والعلماء، رواة الحديث والعلماء، لاحظوا. وقد أدخل القدماء من الرجالين تراجم خصوص العلماء من علم التراجم، وين أخذوه؟ أدخلوه في علم الرجال من دون أن يفرقوا بين العلمين، حتى أن الشيخ منتجب الدين ابن بابويه الذي ولد سنة 504 وكان حيا إلى سنة 585 هجري ألف فهرسا في تراجم الرواة والعلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجري، واتبع في ذلك طريقة من سبقه من علماء الرجال، أعني الشيخ الكشي يجينا إن شاء الله، والنجاشي والشيخ الطوسي الذين هم أصحاب الأصول لعلم الرجال والتراجم في الشيعة، يجينا إن شاء الله الأصول الرجالية الأربعة، رجال الشيخ الكشي ورجال الشيخ النجاشي وفهرست للشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي، هاي الأصول الرجالية الأربعة اللي عندنا، وهناك مصنفات أخرى سوف يعرضها الشيخ بالتفصيل. الذين هم أصحاب الأصول لعلم الرجال والتراجم في الشيعة، وكذلك فعل الشيخ رشيد الدين ابن شهر آشوب المتوفى عام 588 طبعا علماء الشيعة، فألف كتاب معالم العلماء وألحق بآخره أسماء عدة من أعلام شعراء الشيعة، مو بس علماء، بالأخير دخل شنو بعض الشعراء المخلصين لأهل البيت عليهم السلام، وبعده أدرج العلامة الحلي المتوفى عام 726 طبعا جاي سلسلة ويا التاريخ في كتابه الخلاصة اللي هو كتاب رجالي فيه تحقيق لأحوال الرجال، إيش سوى؟ أدرج بعض علماء القرن السابع، إذا انخلط بعض العلماء في كتابه الرجالي. بعد كما أدرج الشيخ تقي الدين الحسن ابن داود تلميذ العلامة المولود عام 647 للهجرة أحوال العلماء المتأخرين في رجاله، طبعا عنده كتاب رجالي مطبوع موجود باسم رجال ابن داود، واستمر الحال على ذلك إلى أن استقل التراجم، بقى هذا الخلط، طبعا الخلط مو الخلط المقصود، هم عن عمد عن علم أنه أدخلوا بعض التراجم لخصوص العلماء في كتبهم الرجالية، مو قضية يعني عن غفلة، لا، عن علم هم يدخلون بعض العلماء، واستمر الحال على ذلك إلى أن استقل التراجم عن علم الرجال، فصار كل منهما علما مستقلا في التأليف، فصار يصنف التراجم على حدة ويصنف الرجال على حدة، ولا يدخل التراجم في الرجال. ولعل الشيخ المحدث الحر العاملي محمد بن الحسن الحر العاملي من الشيعة أول من قام بالتفكيك بين العلمين. طبعا صاحب الوسائل تعرفون وسائل الشيعة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي من جبل عامل من لبنان، فألف كتابه القيم أمل الآمل، أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، فصار هذا كتابا للتراجم مستقلا عن كتب الرجال، بس تراجم، تراجم العلماء فقط. فأمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل في جزئين، الجزء الأول بهذا الاسم أمل الآمل، والجزء الثاني سماه باسم ثاني تذكرة المتبحرين في ترجمة سائر علماء المتأخرين. وقد توفي الشيخ عام، طبعا هذا الشيخ عملاق حر العاملي ولديه من المصنفات ما شاء الله، سنة 1104 هجري، وشرع في تأليف ذلك الكتاب عام 1096، وبعده توالى التأليف في التراجم، صار بعد مو رجال ويخلط به، لا صار بعد علما مستقلا، توالى التأليف في التراجم. فألف الشيخ عبد الله الأفندي التبريزي المتوفى قبل عام 1134 هجري رياض العلماء، كثير من الطلبة عندهم هذا الكتاب ويرجعون إليه عندما تضيق صدورهم، أشبه بالفاكهة هذا، أقرأ عن أحوال العلماء الآخرين ستجد بلسما لبعض المناغصات، رياض العلماء في 10 مجلدات، إلى غير ذلك من التآليف القيمة في التراجم، كروضات الجنات أيضا لطيف للعلامة الأصفهاني، وأعيان الشيعة سيد محسن الأمين العاملي للعلامة العاملي، والكنى والألقاب للمحدث القمي، وريحانة الأدب للمدرس التبريزي قدس الله أسرارهم جميعا. والغرض من هذا البحث إيقاف القارئ على التمييز بين العلمين لاختلاف الأغراض الباحثة إلى تدوينهما بصورة علمين متمايزين، والحيثيات الراجعة إلى الموضوع المبينة لاختلاف الأهداف. فنقول راح يعرض لنا 3 فوارق بين التراجم والرجال. أولا، العلمان يتحدان موضوعا بالفعل، موضوع التراجم الرجال، موضوع الرجال الرجال، شخصيات الرجال يعني يتحدان موضوعا، ولكن الموضوع في كل واحد يختلف بالحيثية. فالتراجم الرجال بما لهم شأن في التاريخ، الرجال بما لهم شأن، مقبولية روايتهم وعدم مقبولية، شؤون قبول الرواية، بل فالشخص بما هو راو وواقع في سند الحديث موضوع العلم الرجال، وبما أن له دورا في حقل العلم والاجتماع والأدب والسياسة والفن والصناعة وبقية مفاصل الحياة موضوع لعلم التراجم، نظير الكلمة العربية، بس هو المطلب واضح بعد ما يحتاج، نظير الكلمة العربية التي من حيث الصحة والاعتلال موضوع لعلم الصرف، صحة واعتلال واضح، صحيح معتل مثلا، ومن حيث الإعراب والبناء موضوع لعلم النحو. ولأجل ذلك يكون الموضوع في علم الرجال هو شخص الراوي، وإن لم تكن له شخصية اجتماعية أبدا، قد يكون ما يعني مو كلش اجتماعيا معروف، يعني مثل الشخصيات اللي لها فد مساحة من المعروفية الاجتماعية، غاية الأمر هو يقعد يمن المعصوم وضابط وثقة ما يتشذب وينقل عن المعصوم، ما إلا شيء اجتماعي واسع، لاحظوا زين، شخص الراوي وإن لم تكن له شخصية اجتماعية، بخلاف التراجم فإن الموضوع فيه الشخصيات البارزة، ليس البناء في علم التراجم أن يسوون شنو، أن يسوون تعداد سكاني فيجيبون كل الناس ويخلوهم كم مجلد يراد وكم كتاب يراد، ليس البناء على استقصاء كل اللي عاشوا بالحياة أبدا، إنما يستقصون من له شنو، من له شأن في الحياة، هذا اللي يترجمونه. بخلاف التراجم فإن الموضوع فيه الشخصيات البارزة في الاجتماع لجهة من الجهات، جوده كرمه شجاعته ما أدري أدبه. إذن هذا الفارق الأول، وهو فارق من حيث الحيثية والاتحاد الموضوع. الثاني، العلمان يتحدان موضوعا قلنا ويختلفان محمولا. هاي شنو؟ هناك اختلاف من الحيثية، هنا من جهة المحمول. فالمحمول في علم الرجال وثاقة الشخص وضعفه. زرارة ثقته، موضوع محمول، مبتدأ وخبر، واضح إن شاء الله. فلان ضعيفه مثلا. وأما التعرف على طبقته وعلى مشايخه وتلاميذه ومقدار رواياته كثرة وقلة فمطلوب بالعرض. شنو بالعرض؟ تنقيح وثاقته. أنا إيش أريد في علم الرجال؟ المحمول واحد، الوثاق أو الضعف. هذن الأمور اللي هي منه هو طبقته، منه مشايخه، منه تلاميذ اللي يرون عنه، هذا كله شنو؟ بحث في العرض لتنقيح المبحث الأساسي الذاتي وهو وثاقته ومقبولية روايته. هذا هو المحمول الأساسي، لاحظوا، وهو تمييز الثقة الضابط عن غيره، إذ الوقوف على طبقة الشخص والوقوف على مشايخه والراوين عنه، يعني تلاميذه، مشايخ اللي يروي عنه، الراوين عنه تلامذته، خير وسيلة لتمييز المشتركين في الاسم. ولا يتحقق التعرف على الثقة إلا به، به بمن؟ بالتمييز. شلون أعرف ثقة لو مو ثقة؟ أنا إذا ما أميز عن ذاك المشترك وياه، فشلون أكتب ثقة؟ شلون أبين المحمول الأساسي من العلم؟ المحمول الذاتي اللي أبحث عنه هو الثقة، الوثاقة والضعف. هاي الأمور كلها شنو؟ تنقح المحمول وهو الوثاقة، أنه طبقته، الراوين عنه، تلامذته، ذني عينني بمن؟ في فرز اشتراكه عن غيره ممن يشتركون في الاسم. هذا يشتركون إلى 5 أسماء مثلا، فلان بن فلان بن فلان بن فلان. كيف أعرف أنه ثقة؟ كون أعرف هذا فلان بن فلان يروي عن فلان، ذاك لا يروي، هذا من الطبقة الكذائية، ذاك عاش وراء طبقتين مثلا، واضح إن شاء الله. فهاي الأمور بحثها عرضي لتنقيح المبحث الذاتي اللي هو الوثاقة، كما أن الوقوف على مقدار روايته ومقايسة ما يرويه مع ما يرويه غيره من حيث اللفظ والمعنى سبب للتعرف على مكانة الراوي من حيث الضابط. وأما المطلوب في علم التراجم فهو التعرف على أحوال الأشخاص لا من حيث الوثاقة والضعف، بل من حيث دورهم. هذا جوا خطين، شو نقول؟ هذا محمول علم التراجم. شنو دور الاجتماع؟ دور المجتمع شنو؟ هذا. أما ذاك المحمول شنو؟ وثاقته، ضعفه. الموضوع متحد، رجل، رجل، المحمول ثقة ضعيف علم رجال، المحمول دوره الاجتماعي كريم سخي شجاع، هذا إن شاء الله هذا محمول علم التراجم. أما المطلوب في علم التراجم فهو التعرف على أحوال الأشخاص لا من حيث الوثاقة والضعف اللي هي محمول علم الرجال، بل من حيث دورهم في حقل العلم والأدب والفن والسياسة والاجتماع وتأثيره في الأحداث والوقائع. مو حتى المغمور يجيبه بعلم الرجال، اللي له دوره تأثير إلى غير ذلك. الفارق الثالث هو فارق لطيف أيضا، يقول علم الرجال محدث وعلم التراجم قديم. علم التراجم أقدم من علم الرجال، إذ علم الرجال شو وقت دعت إليه الحاجة؟ دعت إليه الحاجة بعد أن ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وكثرت الكذابة، وصار ينقل الحديث من يريد أن يدلس، وصار المعصومون في ضائقة. تدرون بعد قضية المنع تدوين السنة من جانب، التضييق السلطوي من جانب، صار صوتهم لا يسمع بكامله بكله، فصارت القضية بها فتشي. ومر التاريخ بهذه التعرجات من الضيق والخفة في بعض الحالات، فدعت الحاجة إلى أنه يعتبر هذا العلم، وأن تعالوا نفحص في من ينقل لنا الحديث كي يعني نتأكد ونتثبت من وصول وبلوغ كلام المعصوم، واضح إن شاء الله. فإذا هو اعتبر في هذه المساحة الزمانية. أما علم التراجم، علم التراجم حتى من الحضارات السابقة موجود، اللي قبل الإسلام. ليش؟ لأنه قامت عليه كأنه يعني قديما مثلا الناس يعتزون إذا عندهم أديب مثلا بقبيلتهم، هذا يصير أشبه بالراية يعني التي تدل على شرفهم وعلى كمالهم وعلى علو شأنهم. مثلا كانوا يتبارون بالشعر، والقبائل كانت يعني تتباهى بمن بأنه منهم، مثلا امرؤ القيس مثلا، واضح إن شاء الله إلى آخره. فعلم التراجم أسبق من علم الرجال، فلذا قال إن علم الرجال من العلوم التي أسسها المسلمون. ليش؟ للتعرف على رواة آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده، حتى يصح الركون إليها في مجال العمل والعقيدة. العمل يعني الفقه، الفقه واضح إن شاء الله. إذا الفقه يتنقح به شنو؟ عمل المكلف، صلاة وصوم وحج وزكاة وكله. العقيدة واضح، العقيدة أيضا شنو؟ أيضا الركون إلى رواية كل راوين في الأمور العقائدية هم ليس سديدا لكثرة من يدلس. في مجال العمل والعقيدة، ولولا لزوم التعرف عليها على من؟ على رواة الآثار، عفوا، للتعرف على رواة الركون إليها يعني الروايات، روايات المعصومين. ولولا لزوم التعرف عليها في ذاك المجال لم يؤسس العلم ولم يدون. لو كان قد قدر أن كلام المعصومين لم يدلس فيه، أبو هذا العلم جنب عنه، إذن هو شنو؟ هو تأسس عن حاجة أسسه المسلمون. وأما علم التراجم فهو بما أنه كان نوعا من علم التاريخ، وكان الهدف التعرف على الأحداث والوقائع الجارية في المجتمع، كان علما عريقا متقدما على الإسلام، موجودا في الحضارات السابقة على الإسلام. وبهذه الوجوه الثلاثة نستطيع تمييز أحد العلمين عن الآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.